على واجهة مقامها البيضاء بمنطقة الإمام الشافعي بالقاهرة. تناثرت الأشعار التي تعرف زوارها بأصل وفصل السيدة فاطمة العيناء عليها السلام، والتي حصلت على هذا اللقب لتشابه عينيها بأعين جدتها السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بشرى لزائر قبرها، فلقد سما بمودة القربى إلى العلياء. يعلو الواجهة لوح رخامي وضع أمام المقام، كتب عليه نسبها الشريف، فهي فاطمة العيناء بنت القاسم الطيب ابن محمد المأمون ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي عليهم السلام أجمعين، وهي أخت السيدة أم كلثوم. ولأعوام طويلة مضت كانت تفتح أبواب المقام أمام المحبين والزوار. هذا مقام كريمة الآباء من لقبت يا صاح بالعيناء، تدعى بفاطمة، غدت منسوبة للمصطفى المخصوص بالإسراء. قد سميت بعيناء لما أن بدا في عينها شبه من الزهراء. مشاهدينا أهلا بكم. السيدة فاطمة العيناء أو السيدة فاطمة النبوية، تلك المرأة لم تكن كأي امرأة عادية، وإلا ما كان الإمام الشافعي يكتب هذه الكلمات في مدحها والتي تزين باب مقامها الآن. عنها نتحدث مع الأستاذ عماد حمدي المرشد السياحي، يحدثنا عن تاريخ هذا المقام وعن تاريخ السيدة فاطمة العيناء. أستاذ عماد أهلا بك.
أهلا بك،
شرفتنا على قناة الكوت.
الله يخليك
أستاذ عماد. دعنا نتحدث عن السيدة فاطمة العيناء وعن تاريخها وكيف جاءت إلى مصر وماذا فعلت عندما حضرت إلى هذه الأراضي المصرية.
يمتد نسب السيدة فاطمة العيناء إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهي جاءت إلى مصر في مع عمتها السيدة نفيسة بنت الإمام الحسن حاكم المدينة، أخت السيدة أم كلثوم، وأخوها يدعى يحيى المتوج. وشغف المصريين والعامة بهذا المقام والمقامات الأخرى، لأن المنطقة الحقيقة حافلة بالمقامات سواء كانت للصحابة أو لآل البيت. احنا عندنا مقام السيدة أم كلثوم ومقام أخوها يحيى المتوج، والحقيقة المنطقة منطقة سفح جبل المقطم فيها العديد من المقابر والعديد من الأضرحة.
نعم.
والمقامات الخاصة سواء كانت بالصحابة أو بآل البيت. من أبرز الصحابة اللي موجود لهم مقام في هذه المنطقة مقام الصحابي أبا زير الغفاري وخادم الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد بناء ضريح الإمام الشافعي اللي هو لا يبعد كثيرا عن المنطقة دي، تم نقل رفات بعض الصحابة على مقربة من ضريح السيدة فاطمة العيناء.
تلك السيدة أحبها المصريون و تحدثوا عنها كثيرا وقاموا بالقرب منها والتودد إليها خلال حياتها في مصر وأيضا بعد وفاتها، ويزورها الكثيرون في هذه الأيام ليتبركوا بمكان وجودها. لماذا هذا الحب؟
الحقيقة الحب ده بيمتد لكل آل البيت في مصر.
نعم.
وأضرحة مقامات آل البيت بطول البلاد وعرضها زي ما بيقول.
نعم.
فهي ممتدة من الأسكندرية شمالا وحتى أسوان جنوبا، وخاصة مدينة القاهرة، لأن فيه الحقيقة العديد من الأضرحة الخاصة بآل البيت الموجودة في هذه المنطقة تحديدا أو على مقربة من هذا المكان.
نعم، متى تم بناء ذلك المقام للسيدة فاطمة العيناء؟
لحد القرن الـ12 المقام كان بيعرف باسم مقام فاطمة بن أو أخت يحيى المتوج، إنما الحقيقة محمد علي المنستيرلي، وهي قرية في مقدونيا التسمية يعني، قام بتجديد وبناء الضريح الحالي وإضافة بعض الزخارف إلى المقام.
نعم.
والحقيقة الإهمال اللي موجود في المنطقة حاليا أبرز العلامات. المنطقة الخاصة اللي هي بتقع على مقربة ما بين مقابر الإمام الشافعي ومقابر الإمام الليثي، وهي منطقة الحقيقة حافلة وعامرة بالأبنية والمقامات الخاصة بآل البيت.
أستاذ عماد حمدي المرشد السياحي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الزخيرة والعظيمة التي حدثتنا فيها عن السيدة فاطمة النبوية أو السيدة فاطمة العيناء حفيدة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فانزل بساحتها وقف متضرعا واطلب من المولى قبول دعائي. هذه الأبيات إشارة إلى كرامات السيدة فاطمة العيناء عليها السلام، التي يشاع عنها أن من يذهب إليها ويدعو الله لا يخرج خائب الرجاء. الآن معنا ومعكم الدكتور عبد الله الناصر حلمي، رئيس جمعية ذرية المصطفى، يحدثنا عن مقام السيدة فاطمة العيناء وما يسعى إليه أو تسعى إليه المنظمات العالمية لإحياء ذلك المقام مرة أخرى وترميمه، وأيضا رأي سكان الحي والمنطقة في ذلك المقام. دكتور عبد الله أهلا بك.
أهلا وسهلا.
شرفتنا على قناة الكوت.
أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور عبد الله، حدثني عن الجهود العالمية التي تمارسها المنظمات العالمية في إحياء ذلك التراث القديم وذلك المقام الذي أهمل كثيرا في ذلك الوقت.
طبعا مصر وصلها آل بيت سيدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في مطلع القرن الأول الهجري. وبالتالي هم ليهم ذرية كبيرة جدا في مصر، وكثيرا من الأولياء موجودين على تقريبا كل بقاع مصر. مصر بتمتاز بأنها بتضم في حدود 6000 مقام. سيدة فاطمة العيناء جاءت إلى مصر في القرن الثالث الهجري بصحبة والدها سيدي أبو القاسم الطيب، وطبعا هم حسينيين الأصل. معها كان أخوها سيدي يحيى الشبيهي وأختها أم كلثوم. هم كلهم موجودين في نفس المكان تقريبا، في نفس المنطقة، مقاماتهم متقاربة.
نعم. ذلك المقام مقام فاطمة العيناء أو فاطمة النبوية، ما الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية في ترميم وإعادة إحياء ذلك التراث القديم؟
مقام فاطمة النبوية.
نعم.
فاطمة العيناء حاجة تانية خالص غير فاطمة النبوية.
نعم، حدثني عن المنظمات الدولية العالمية التي تقوم بجهود لإحياء ذلك التراث، تراث مقام فاطمة العيناء.
جرى العرف والعادة أن الناس اللي هم بيزوروا سيدتنا فاطمة العيناء أن الدعاء هنا مستجاب.
نعم.
وأن طبعا الدعاء لله سبحانه وتعالى، ولكن في هذا المقام الكريم المبارك بيكون في الأغلب الأعم بتكون الدعوة مستجابة.
نعم دكتور عبد الله، أنت مستمر معنا إذا سمحت لنا، نتحدث بعد قليل عن مالك الأشتر القتيل بالسم، فانتظرونا مشاهدينا، نحن لازلنا معكم مستمرون بعد الفاصل نتحدث عن ملك الأشتر. مالك بن الحارث بن نخع، لقبه الأشتر وكنيته أبو إبراهيم، وقد خطى منذ إسلامه على نهج المدرسة النبوية، فارس لا يشق له غبار في ميادين القتال، شجاع وشديد، ويتحلى باللين والسكينة والعاطفة الجياشة بجانب الزهد والحلم وحسن الخلق والصبر والتواضع، حليم في الحذر، رزين في الحرب، كان ذراع الدولة الإسلامية القوية في وجه أعدائها، وسيفا من سيوف الأمة الإسلامية على رقبة كل ظالم. هنا استقر جسده تحت هذا المقام في منطقة المرج بالقاهرة. كان للإمام علي عليه السلام كما كان ابن أبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد نعاه الإمام علي عليه السلام عندما قتل مسموما بقوله: إنا لله مالك وما مالك، وهل موجود مثل ذلك؟ لو كان حديدا لكان قيدا، ولو كان حجرا لكان صلدا، على مثله فلتبكي البواكي. الأشتر ملك العرب، أحد الأشراف والأبطال المذكورين، كان شهما مطاعا، وكان ذا فصاحة وبلاغة. شهد معركة صفين مع الإمام علي عليه السلام، وشارك معه في جميع حروبه، وتميز بشجاعته وحكمته ووقوفه إلى جانب الحق. مالك الأشتر، ذلك الرجل المقتول بالسم الذي أحبه الإمام علي عليه السلام وجعله من قادة جيشه بل وأكثر، ولاه على تلك الأراضي التي نقف عليها الآن، مصر. عنه نتحدث مع الدكتور عبد الله الناصر حلمي، يحدثنا كثيرا عن ذلك الرجل ويحدثنا عن بطولاته. نبدأ ببطولات مالك الأشتر دكتور عبد الله.
طبعا سيدنا مالك الأشتر الذي كان يستعد لولاية مصر، هو أصلا من اليمن، وكان صديقا صدوقا لسيدنا الإمام علي، وكان شارك في معركة اليرموك، وكان يقود القبيلة بتاعته في الحرب بتاعت اليرموك، كان يقود 9,000 مقاتل في هذه المعركة. مدينة أمد لما راح لها وجد أنها محصنة، والحصن عندها حصن قوي وشديد جدا، وليس معه إلا 10,000 مقاتل، وإذا حاصرها فسيستمر الحصار إلى مدة طويلة جدا. فكبر أمر جنوده بالتكبير في دفعة واحدة، فخاف من هذا التكبير أهل المدينة فعقدوا الصلح و
سلموا المدينة.
سلموا المدينة واتفقوا على الجزية. هذه قصة جميلة، يعني من أهم قصصه التي أدت إلى فتح مكان جديد للإسلام.
حزن حزنا شديدا الإمام علي عليه السلام بمقتل مالك الأشتر، وقال ما سمعتموه من قبل مشاهدينا مالك وما مالك. وهل هناك مثل ذلك؟ لو كان قيدا، لو كان حديدا لكان قيدا، ولو كان حجرا لكان صلدا، على مثله فلتبكي البواكي. شكرا جزيلا الدكتور عبد الله ناصر حلمي، أشكرك جزيل الشكر على لقائك معنا. شارك في عدة معارك دفاعا عن الإسلام، وأشهرها اليرموك التي انتصر فيها المسلمون على الروم، مما اضطرهم إلى الخروج من بلاد الشام، وذهبت عينه في تلك المعركة حيث شترت نصفين فلقب بالأشتر.
سمي بالأشتر لأنه أصيب في معركة اليرموك بضربة سيف فأصابت رأسه فنزلت على عينه فشقت شفر عينه الأسفل، فسمي بالأشتر نسبة إلى شتر عينه أو شقها فسمي بذلك. وكانت بعض كتب السير والتاريخ تسميه مالك ابن الأشتر وليس مالك الأشتر، يعني اختصارا لاسمه ودمجا لاسمه. كان مالك ابن الأشتر كان صاحبه وصديقه، وكان مع سيدنا علي في معركة صفين ومعركة الجمل، وكان في أوائل الصفوف في هذه المعركة، وحقق الله عز وجل لهم النصر والتمكين في هذه المعارك بفضل شجاعة مالك ابن الأشتر أو مالك الأشتر. لذلك كان سيدنا علي يحبه حبا شديدا، وفي أثناء خلافته ولاه على مصر، وفي توليته على مصر عبر بحر القلزم أو المسمى بالبحر الأحمر اليوم، وعندما وصل إلى مصر شرب شربة عسل فمات فيها، فقال أهل السير بأنها شربة مسمومة. فطبعا هذا الأمر من الأمور التي محدثة في التاريخ ومؤكدة، ونص عليها كتب السير والتاريخ يعني بيانا كامل. معركة اليرموك كان فيها مالك بن الأشتر أقدم فيها إقداما عظيما وأبلى فيها بلاء حسنا، واطمأن إليه سيدنا علي، وكان النصر بفضل الله عز وجل في هذه المعركة بسبب شجاعة مالك الأشتر رضي الله عنه وأرضاه. وكان من بطولاته أنه عندما سافر إلى الموصل وأرسله عياض إلى الموصل واليا أو كان قائدا للجيش في معركة الموصل، كان النصر حليفهم لأنه كان قائده مالك الأشتر. وعندما صعد مالك ابن الأشتر إلى قيادة الجيش أيضا في فتح تركيا في عند بلدة أمد، عندما وصل إلى البلد وجد أن البلد محصنة بحصن عظيم ولا يستطيع أن يفك هذا الحصن أو يستطيع أن يدخل هذا الحصن نظرا لقوته وضخامته وعدم وصوله أو تمكنه من دخول هذه البلد، فأشار إلى الجنود وكانوا 1000 مقاتل أو 1000 فارس، أشار إلى الجنود أن يكبروا تكبيرة واحدة مرة واحدة، فقالوا الله أكبر، فتزلزلت المدينة وارتجت، وخاف أهلها أنهم يقتحموها، فأرسلوا إليه من يتفاوض معه، فأقبل الصلح، فقبل الصلح معهم على أن يدفع كل رجل 4000 درهم، 4 دنانير، وجزية لبقائه في البلد، وتوافق واصطلح معهم على ذلك، وفتحت له أبواب مدينة أمد، وتمكن من الوصول في شوارعها وجنباتها، ثم خرج يقف مرابطا على أبوابها هو وجنده، وخرج ناصرا مظفرا منتصرا في هذه المعارك المختلفة بفضل شجاعته وقوته.
هنا في هذا المكان دفن مالك الأشتر بعد أن مات بسم دس في عسل أكله، كما قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. مات الأشتر تاركا خلفه تاريخا حافلا من الجهاد لا ينكره أحد. مشاهدينا، إلى هنا انتهت حلقة اليوم. كان معكم أحمد رجب من القاهرة من أمام مقام مالك الأشتر. شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.